بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو الدرس أو اللقاء الثالث في شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ووقفنا عند الحديث الخامس، والكلام عليه شرحا من وجوه أو تعليقا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الصيام، أخرجه في كتاب الصيام باب إذا نوى بالنهار صوما، إذا نوى بالنهار صوما. وهذا الحديث أخرجه شيخه الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن حماد بن مسعدة عن يزيد به نحوه، وقد ساواه رحمه الله، ساوى شيخه أحمد بن حنبل في هذه الرواية، وإن كان اختلفا في الشيخ واتفقا في شيخ الشيخ. وأخرجه أيضا أحمد في المسند من طريق الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد به نحوه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بلفظ: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذا لفظ مسلم، وهو حديث عالي عند مسلم ومن أعلى أحاديث مسلم، إذ إنه عنده رباعي الإسناد. الوجه الثاني في تراجم الرجال: الإمام البخاري يقول: حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد ابن الضحاك الشيباني النبيل البصري، متفق على جلالته، وكان زاهدا عالما صاحب ديانة وإتقان رحمه الله تعالى. وبقية رجاله يزيد وسلمة رضي الله تعالى عنه قد سبق ترجمتهم. الوجه الثالث قوله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. بعث رجلا ينادي، جاء عند البخاري في الصحيح وكذا عند مسلم، وهي أيضا عند أحمد من رواية يحيى بن سعيد أنه رجل من أسلم. هذا الرجل الذي نادى رجل من أسلم، وكذا هي رواية حماد بن مسعدة عند أحمد في المسند، ففيه التنصيص عن هذا الرجل من أي الرجال هو أو من أي القبائل هو، فهو من أسلم، لكن لم يرد تعيين اسمه. الوجه الرابع في هذا الحديث أن صيام عاشوراء كان واجبا ثم رفع الوجوب، وبقي الأمر على الندب والاستحباب، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، لما جاء في الصحيحين: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، أي ترك صيام يوم عاشوراء على سبيل ماذا؟ الوجوب، على سبيل الوجوب، وبقي الأمر على الاستحباب. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم، هذا الحديث السادس هو كسابقه مكرر، أقول كسابقه مكرر، والاختلاف في الحفظ في الطريقين أو في الحديثين إنما هو في شيخ البخاري، فعنده في الأول أبو عاصم وعنده هنا عن المكي، وفي بعض ألفاظه اختلاف يسير، فهناك بعث رجلا ينادي وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم أن أذن، أي أن ينادي كذلك، والمعنى واحد كسابقه. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه.
نعم، هذا سابع أحاديث الثلاثيات عند الإمام البخاري رحمه الله، والكلام عليه تعليقا من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحوالة من صحيحه تحت باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز. إذا أحال دين الميت على رجل جاز. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد أيضا في مسنده في موضعين عن شيخين: الأول حماد بن مسعد عن يزيد، والثاني عن الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد به. وشارك الإمام البخاري وساوى شيخه أحمد بن حنبل في الموضعين، مساو له كما مر معنا بالأمس بيان معنى المساواة. الوجه الثاني تراجمه سبقت ترجمة رجال هذا الإسناد وقد مضى. الوجه الثالث قول سلمة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد. كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، أين كان جلوسهم؟ كان بالمسجد. قوله: إذ أتي بجنازة. أتي بصيغة البناء على المجهول، والمراد به أي جيء بجنازة. لفظ جنازة بكسر الجيم وبفتحها لغتان صحيحتان فصيحتان، جنازة وجنازة كلاهما لغة فصيحة، وإن كان الكسر أفصح. وصاحب هذه الجنازة يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: لم أقف على صاحب هذه الجنازة. لم أقف على صاحب هذه الجنازة، يعني من صاحبها؟ من صاحبها؟ قوله: فقالوا صل عليها. القائلون والطالبون للصلاة على الجنازة هم أصحاب الجنازة، هم أصحاب الجنازة. جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث شيخه يحيى بن سعيد: قالوا يا نبي الله صل عليها، يا نبي الله صل عليها. الذين أتوا بالجنازة طبعا طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها. قوله فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ الدين هو القرض، هو ماذا؟ القرض، وهو من حقوق العباد، من حقوق العباد. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين سبب هذا السؤال، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين سبب هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه يعني في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، وإلا قال صلوا على صاحبكم. يقول الراوي فلما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته. فبعد فتح الفتوح وورود خزائن الله له صار عليه الصلاة والسلام يصلي ويقضي الدين عن المدينين. نعم. قوله ثم أتي بجنازة أخرى إلى آخره، رواية حديث سلمة هذه التي بين أيدينا فيها ذكر أحوال ثلاثة، ذكر أحوال ثلاثة للميت، وهي كالتالي: الحالة الأولى ليس عليه دين ولم يترك مالا، والثانية عليه دين وله وفاء، أي ترك ما يفي هذا الدين أو بهذا الدين، الثالثة عليه دين ولا وفاء له، عليه دين ولا وفاء له. فالحالة الأولى صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحالة الثانية صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة على الحالة ماذا؟ الثالثة. ترك الصلاة على الحالة الثالثة، من كان عليه دين ولا وفاء له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ترك حال رابع، يعني ثمة حالة رابعة للميت عن هذه الثلاثة لكن ترك ذكرها في حديث سلمة، ترك حال رابع وهو من لا دين عليه وله مال، من لا دين عليه، الأول ليس عليه دين ولم يترك مالا، الثانية عليه دين وترك مالا يعني وله وفاء، الثالثة عليه دين ولا وفاء له لم يترك شيئا، الرابعة التي يشير إليها الحافظ قال حال الرابع وهو من لا دين عليه ولا مال، من لا دين عليه آسف وله مال، وله مال. قال وهذا حكمه، من كان حاله كذلك، هذا حكمه أن يصلي عليه أيضا. ثم أورد قال لماذا لم يذكر هذه الحالة، قال وكأنه لم يذكر لا لكونه لم يقع بل لكونه كان كثيرا، كان كثيرا يعني انتهى كلامه، يعني مستفيضا ومشتهرا وكثيرا ما يقع حاله كذلك، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام. أقول تعقيبا على الحافظ رحمه الله: هذه الحالة الرابعة التي أشار إليها هي لم ترد في سياق حديث من؟ حديث المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري هذا الذي معنا، لم ترد فيه، لكنها وردت عند الإمام أحمد من طريقيه، قلنا قد رواه عن شيخين حماد ابن مسعدة ويحيى ابن سعيد، ففي روايتهما أو رواية الإمام أحمد عنهما في موطنين أنه قال في الحديث: ثم أتي بأخرى فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. فقال بإصبعه عليه الصلاة والسلام: 3 كيات، 3 كيات. ففي روايتي أحمد هذه ذكر الحالة الأولى عندما ترجع إلى المسند وتقرأ رواية حماد ورواية يحيى، ستجد فيها ذكر الحالة الأولى والحالة الثالثة والحالة الرابعة. الحالة الثانية موجودة في رواية من؟ في رواية المكي، في رواية من؟ في رواية مكي في حديث الباب. قوله: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. صح عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه: فأتي بميت فسأل أعليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فصلى عليه. حديث أحمد وأبي داود وأصحاب السنن فيه أنهما كم؟ ديناران. وحديث سلمة الذي معنا فيه كم؟ 3 دنانير. وجه الجمع بين اللفظين ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: يجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا، يعني وشطرا من دينار، دينارين فزيادة. فمن قال 3 جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه، ألغى الكسر. قال: أو كان أصلهما 3 دنانير، فتوفى قبل موته بدينار وبقي عليه كم؟ ديناران. فمن قال 3 باعتبار الأصل، ومن قال 2 فباعتبار ما بقي من الدين. هذا التوجيه الثاني فيه تكلف، فيه ماذا؟ تكلف. ولهذا قال الحافظ: والأول أليق. والأول ماذا؟ أليق، يعني من جبر الكسر ومن لم يجبره. نعم. في هذا الحديث أيضا قوله: قال أبو قتادة. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري من أكابر الصحابة، شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا وما بعدها من المشاهد، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات: خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. مات 54 على الصحيح بالمدينة، بالمدينة النبوية، وقيل بالكوفة، وله 70 عاما. قوله عليه الصلاة وقوله أبي قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، جاء عند النسائي من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأبي قتادة: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه. والحديث ماذا؟ صحيح. والحديث صحيح. وفي حديث جابر الذي تقدم وعند أحمد في بعض ألفاظه قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الغريم. قد ألزمت نفسك بهما، حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بيوم، قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: ما فعل الديناران، ما فعل الديناران. فقال أبو قتادة: إنما مات أمس، يعني لم أتمكن بعد من ماذا؟ من قضائهما. قال: فعاد إليه الغد، من الغد، فقال: يا رسول الله لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه ماذا؟ جلده. الوجه الرابع: هذا الحديث فيه من الفقه التحريض والحث على قضاء دين الإنسان في حياته والتعجيل في بذلك والتوصل إلى البراءة منه ولو بعد مماته، ولو لم يكن أمر الدين شديدا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على المديون. قال الإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح عقب حديث أبي قتادة: ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة، ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم على من وصفنا نعته كان ذلك لقصد التأديب منه عليه الصلاة والسلام لأمته كي لا يرتكبوا مثل ذلك الفعل، لا أن الصلاة غير جائزة على من أتى مثل ما أتى من لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيه التأكيد والحث والتحريض على وجوب قضاء الدين وأدائه في حال الحياة، وإذا ما مات العبد يجب على ورثته أن يقوموا بأداء الدين عنه أو من يستطيع من المسلمين إن لم يكن لورثته قدر ولا استطاعة ولا استطاعة. الوجه الخامس: قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة فيه، أي في الحديث، دليل على جواز الضمان، أي الكفالة التي تسمى الآن إيش؟ الكفالة. فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء أو لم يترك، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي. ثم قال: وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء. ورد على هذا القول، أعني البغوي رحمه الله، والشيء بالشيء يذكر، فإن الحافظ المحدث، محدث الحنفية، الحافظ الطحاوي رحمه الله، أورد كلام إمام المذهب أبي حنيفة وعلق عليه بقوله: هذا، أي قول أبي حنيفة، خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد أجاز الضمان عن الميت الذي لم يترك شيئا. فإذا دل الحديث على هذا الجواز، والقول بعدم الجواز قول ماذا؟ مرجوح. تفضل.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليها، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الثامن، وهو مكرر عن سابقه، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة: باب من تكفل عن ميت فليس له أن يرجع. ودلالة الحديث كسابقه، وفائدة التكرار، تكرار البخاري هنا أن الحديث رواه عن شيخين، فالأول عن المكي، نعم، والثاني هنا عن أبي عاصم، وكلاهما أي كلا الطريقين جاء عاليا عند البخاري، جاء عاليا عند البخاري. وأبو عاصم هو النبيل، وقد مرت ترجمته، واللفظ هنا مختصر عن سابقه، اللفظ حديث أبي عاصم هذا مختصر عن سابقه. ومن تأمل في ألفاظ الحديث وقارن بين اللفظين علم أنه ماذا؟ مختصر، علم أنه ماذا؟ مختصر. وهنا في هذا اللفظ سؤال عن الجنازة الثالثة، سئل عن الدين، أو سأل عن الدين فقط، ولم يسأل عما ترك، ولم يسأل عما ترك. وفي الرواية السابقة فيها سؤاله عما إيش؟ عما ترك، فيها سؤاله عما ترك. وهذا الاختصار ممن وقع؟ اختصار الرواية ممن وقع؟ الظاهر والله أعلم أن الاختصار الذي وقع في الرواية هذه إنما هو من الإمام البخاري، إنما هو من الإمام البخاري، بدليل أن هذا الحديث أخرجه الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى من طريق أبي عاصم النبيل، شيخ البخاري هنا بسنده إلى أبي عاصم النبيل تاما، غير مختصر، غير مختصر. ثم قال أعني البيهقي عقب روايته، قال: رواه البخاري مختصرا عن أبي عاصم، رواه البخاري مختصرا عن أبي عاصم. وهنا ننبه أيضا قبل أن نتجاوز في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، دليل على أن الصلاة على الجنائز فرض كفاية، فرض ماذا؟ كفاية، على الصحيح، وليست فرض عين، ولو كانت فرض عين لما ترك الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية، وهي ماذا؟ فرض كفاية. نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون.
نعم، هذا الحديث هو الحديث التاسع، والكلام عليه من وجوه: أولا، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب المظالم، باب: هل تكسر الدنان أو الدنان، هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرق الزقاق وتخرق الزقاق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن صفوان ابن عيسى عن يزيد به، فالبخاري رحمه الله ساوى شيخه أحمد فيه. وقد أخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله في مواضع أخرى من صحيحه، منها ثلاثية أيضا، وسيرد البقية إن شاء الله، وهي أيضا الحديث عند مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد به نحوه، ولكنه عنده رباعي. عنده ماذا؟ رباعي. والحديث أيضا أخرجه الإمام ابن ماجه في السنن من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن المغيرة ابن عبد الرحمن عن يزيد بمثل حديث أحمد، فهو أيضا من عوالي أحاديث ابن ماجه رحمه الله. الوجه الثاني تراجمه سبقوا جميعا. الوجه الثالث قوله رأى نيرانا توقد يوم خيبر، أي اليوم الذي فتحت فيه خيبر، اليوم الذي فتحت فيه خيبر، كما جاء في رواية الإمام البخاري الثلاثية الآتية في الحديث السابع عشر من ثلاثياته عن شيخه المكي بن إبراهيم، وفيه لما أمسوا يوم فتح خيبر، لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران. وخيبر فتحت أول سنة سبع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي انتصر له الإمام ابن القيم في الزاد، وصححه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. قوله على ما توقد هذه النيران بإثبات الألف في ما الاستفهامية، مع أنه دخل عليها الحرف الجار، وهذا قليل استعماله، إذ القاعدة أنه إذا دخل عليها الجار تحذف الألف منها، وتبقى الفتحة دليلا عليها. ولكن هذا موجود على قلة. هذه النار كانت كثيرة وكثيفة، ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب إيقاد هذه النيران. قوله على الحمر الإنسية، الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار، ومنه قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. أما الحمر بضم الحاء وإسكان الميم فهي جمع أحمر، كسود جمع أسود. ولهذا ضبط حديث علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا الحديث في الصحيحين يكون بضم الحاء وإسكان الميم. الإنسية هذا احتراز من الحمر الوحشية، وهي منسوبة إلى الإنس لأنها تألفهم، هذه النسبة لأنها ماذا؟ تألف الإنس، فيكون ضبطها بكسر الهمزة وإسكان النون، إنسية ونقل الإمام أبو عبد الله البخاري نعم عن ابن أبي أويس أنه ضبطها بفتحتين أنسية، وهي ضد الوحشة كما قاله العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: الأنسية بفتح النون والهمزة، كذا ضبطناه على أبي بحر في مسلم، وكذا قيده الأصيلي وابن السكن، وفي رواية ابن السكن وأبي ذر. ثم ذكر قول الإمام البخاري عن ابن أبي أويس، ثم قال: وأكثر روايات الشيوخ فيه الإنسية بكسر الهمزة وسكون النون، وكلاهما صحيح. كلاهما ماذا؟ صحيح. قوله اكسروها وأهرقوها هو بكسر السين في اكسروها، أي اكسر الظروف والقدور التي تطبخ فيها لحوم الحمر. قوله أهرقوها أمر بهراقتها، أي إراقتها وصبها، ومنه هراق الماء يهرقه هراقة إذا صبه، إذا ماذا؟ صبه. وأصله أراق يريق إراقة، وأبدلت الهمزة ماذا؟ هاء، أبدلت الهمزة هاء. قوله قالوا ألا نهريقها ونغسلها، يصح فيها فتح الهاء كما هي الرواية، ويصح فيها كذلك ماذا؟ إسكانها، نهريقها. والقائلون بهذا القول هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسألوا: أفلا نقتصر على إهراقها من غير كسرها ونكتفي بغسلها؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: اغسلوها، أي اغسلوا الظروف أو القدور، واكتفوا بذلك أي الغسل عن كسرها إن أمكنكم ذلك، أي ذلك الغسل إن أمكنكم ذلك الغسل. قوله قال أبو عبد الله، كان ابن أبي أويس إلى آخره، المراد بأبي عبد الله هنا من؟ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. وابن أبي أويس هو شيخ الإمام البخاري، شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، واسمه إسماعيل ابن أبي أويس. وخلاصة أمره من حيث الجرح والتعديل أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين. قال بنصب الألف والنون: قال ابن حجر: ثبت هذا التفسير لأبي ذر وحده، وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عند المتقدمين، أي جائز استعماله عند المتقدمين، وإن كان الاصطلاح أخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره. هذا توجيه لك يا طالب العلم، لا تنكر أمرا بسبب جهلك، هذا قد استخدم ابتداء وعند المتقدمين، وإن كان استقر الأمر على خلافه قال فلا يبادر إلى إنكاره، فلا تعجل وتريث وتريث. الوجه الرابع، وهي فائدة ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كشف مشكل أحاديث الصحيحين معلقا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام: أولا لهم بكسر الآنية ثم اكتفاؤه بغسلها، قال أراد التغليظ في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني، اقتصر على غسل الأواني. قال الحافظ ابن حجر إنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة، كما دل عليه حديث ماذا؟ سلمة. الوجه الأخير، دل حديث الباب على تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ويؤخذ بالتقييد بالإنسية أو الأنسية حلية أو جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي قتادة عند الشيخين في الصحيحين، وفيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا، ثم في الحديث فأدركه أبو قتادة فعقره ثم أكل، فأكلوا فندموا، فلما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه يعني بما فعلوا، قال لهم عليه الصلاة والسلام هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجلة. قال فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فأكلها، أي أقرهم على هذا الفعل وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرشاء.
نعم، هذا الحديث هو الحديث العاشر، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح باب الصلح في الدية، وسيكرره رحمه الله في الحديث السادس عشر وكذا في الحديث العشرون أو العشرين، لكنها ترد مختصرة. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن المثنى قال حدثنا حميد الطويل عن أنس. فالإمام البخاري رحمه الله ساوى شيخه أحمد فيه، وفي موضع آخر عند أحمد من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد به. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم من رواية حميد عن أنس، وإن أخرجه مسلم من رواية ثابت عن أنس، من رواية ثابت عن أنس. وقد أخرج الحديث أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة، كلهم أخرجوه بإسناد الرباعي، فهو من أعالي الأسانيد عند أصحاب السنن الثلاثة، أبي داود والنسائي وابن ماجة، وقبل ذلك عند الشيخين البخاري ثلاثي، وعند مسلم كذلك رباعي. الوجه الثاني، في في تراجمه. هنا يروي الإمام البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري، قاضي البصرة أيام الرشيد، ثقة جليل محتج به من صغار أتباع التابعين. ولد رحمه الله هو وابن المبارك في سنة واحدة، ولد هو والإمام عبد الله بن المبارك في سنة واحدة، ومات رحمه الله سنة 15 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يروي عن حميد، حميد بالضم ابن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري، لقب بالطويل لطول يديه، لطول يديه لا لطول فيه، لا لطول فيه. تابعي صغير سمع أنسا رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة جليل، مات رحمه الله وهو قائم يصلي، مات رحمه الله وهو قائم يصلي رحمه الله، كما قال ذلك الإمام يحيى ابن سعيد. توفي رحمه الله سنة 43 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 75 سنة. يروي حميد عن أنس، وهو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو حمزة، مناقبه كثيرة. قال الإمام، قال الذهبي رحمه الله: أنس رضي الله عنه ممن استكمل 100 سنة بيقين، ممن استكمل 100 سنة بيقين. قاله الذهبي في تاريخ الإسلام. أنس رضي الله عنه راو مكثر، راو مكثر، أحاديثه تربو على 2000، على 2000، آخر من مات من الصحابة في البصرة بالاتفاق. وفي الإسناد لطيفة، إسناد بصري، هذا إسناد بصري. الوجه أيضا في الرجال أو في التراجم ممن ورد ذكرهم: الربيع بنت النضر، هي بضم الراء وفتح الباء الموحدة مع كسر التحتانية المشددة. والنضر هو جد أنس ابن مالك، فهي عمة أنس رضي الله تعالى عنهما، كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير. صحابية جليلة، صحابية جليلة. الوجه الثالث قوله: كسرت ثنية جارية، أي أن الربيع كسرت ثنية، والمراد بالثنية واحدة الثنايا، وهي الأسنان الأربعة التي في مقدم إيش؟ الفم، اثنان في الطرف الأعلى واثنان في الطرف الأسفل. والمراد بالجارية هنا ليست الأمة، ليس المراد بالجارية هنا الأمة، إنما المراد بها المرأة الشابة. المراد به المرأة ماذا؟ الشابة، بدليل ما جاء عند البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد أنه قال: كسرت ثنية امرأة. وفي رواية في التفسير في الصحيح: ثنية جارية من الأنصار. كل هذه الألفاظ، إذ السنة يفسر بعضها بعضا، توضح المراد بالجارية هاهنا. قوله: فطلبوا الأرش، أي طلب أهل الربيع من قوم الجارية أن يأخذوا الأرش، أن يأخذوه وأن يقبلوا به، فأبوا وطلبوا منهم بعد ذلك العفو، فأبوا ورفضوا ذلك كله وطلبوا القصاص، وطلبوا القصاص. والأرش بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها شين هي دية الجراحة، دية الجراحة، والجمع أروش كفلس وفلوس. وأصل هذه المادة الفساد، يقال أرشت بين القوم تأريشا، تأريشا، إذا أفسدت، إذا أفسدت. ثم استعمل هذا اللفظ أو هذه الكلمة في نقصان الأعيان، في نقصان الأعيان، لأنه في حقيقة ذلك فساد فيها، فساد فيها. قوله فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أهل الجارية جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوا إلا القصاص، كما جاء في رواية البخاري في التفسير فأمرهم بالقصاص، فأمرهم بالقصاص، أي بالمعاقبة على وجه المماثلة قصاصا، بأن تكسر ثنية الربيع بدل ثنية من؟ الجارية الأنصارية. قوله قال أنس بن النضر إلى آخره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الربيع مع سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالقصاص، كيف له أن يعارض وقد سمع بماذا؟ بأمره عليه الصلاة والسلام بالقصاص. هذا محل استشكال. قال ثم قال أتكسر سن الربيع، ثم أقسم أنها لا تكسر. قال وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد، يعني أراد بهذا الكلام التأكيد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في طلب الشفاعة إليهم أن يعفو عنها، أن يعفو عنها. وقيل كان حلفه قبل أن يعلم أن القصاص حتم، فظن أنه على التخيير بينه وبين الدية أو العفو. وقيل لم يرد الإنكار المحض والرد، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفو أو يقبل الأرش. وبهذا القول والاختيار الأخير جزم الطيبي. قال الحافظ وقد وقع الأمر على ما أراده، فعفوا في آخره كما ذكر في حديث الباب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، الرفع هو المشهور في ضبطهما على أنهما مبتدأ وخبر. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله، وجوب القصاص في السن، وهو قوله والسن بالسن. انتهى كلامه. قوله فرضي القوم وعفوا، أي رضي قوم الجارية بالدية وعفوا عمن؟ عن الربيع، فتركوا ماذا؟ القصاص. وهذا دليله ما جاء في الصحيح عند البخاري في كتاب التفسير: فرضي القوم وقبلوا الأرش. وقبلوا ماذا؟ الأرش. وفي موضع آخر منه: فرضوا بالأرش وتركوا القصاص. وتركوا القصاص. وقد نبه الإمام البخاري هنا في خاتمة ذلك برواية من؟ الفزاري، أليس كذلك؟ رواية الفزاري هذه في كتاب التفسير، في كتاب ماذا؟ في كتاب التفسير عند باب قوله تعالى: والجروح قصاص. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر قسمه بأن لا يخيب دعوته ورجاءه، وهذا من إكرام الله له. هذا الإبرار بالقسم إنما هو من إكرام الله له، لأنه من عباد الله الصالحين. وهنا أنبه بما جاء عند الإمام أبي داود في السنن عقب الحديث، أن الإمام أبا داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ كيف يقتص من ماذا؟ من السن. قال: تبرد. تبرد، نعم.
قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.
نعم، هذا الحديث الحادي عشر في هذه الثلاثيات، والكلام عليه من وجوه: الأول، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله من الطريق نفسها سندا ومتنا، وله طريق أخرى من طريق حماد بن مسعد عن يزيد به. وقد ساوى الإمام البخاري رحمه الله شيخه أحمد بن حنبل في هذا الحديث، وهذا الحديث مكرر سيورده المصنف في الحديث الحادي والعشرين من هذه الثلاثيات. الوجه الثاني: تراجم رجاله أيضا سبقوا. الثاني: تراجم الرجال سبقوا. الثالث: قول سلمة رضي الله عنه: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البيعة هي بيعة الرضوان، هي بيعة ماذا؟ الرضوان. وكانت تحت الشجرة بالحديبية، وقد كان مع سلمة رضي الله عنه في هذه المبايعة غيره، بدليل قوله في الحديث نفسه: فلما خف الناس. فلما خف الناس، هذا دليل على أنه كان معه غيره في هذه البيعة. والبيعة هي تعريفها العهد على الطاعة، العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، وأن يطيعه فيما يكلفه فيه من الأمر في حال المنشط والمكره في غير معصية الله، في غير معصية الله. هذه هي الطاعة الشرعية والبيعة الشرعية، لا البيعة البدعية التي ابتدعها المتحزبة كجماعة الإخوان المفسدين وغيرها من الجماعات الضالة أو الفرق المنحرفة أو المدمرة والمشوهة لحسن الإسلام وبهائه كالقاعدة والدواعش الفواحش وأذنابهم وأتباعهم، فهؤلاء مارقة من الدين، وما يدعونه من بيعة هي بيعة فاسدة لا يصح عقدها ولا يجوز القيام بها. نعم، والله جل وعلا قد رضي عمن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان هذه، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قوله رضي الله عنه: فقال يا ابن الأكوع ألا تبايع، القائل هنا أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبايع، بمعنى دعاه للمبايعة مرة أخرى. قوله قلت قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا أي بايع مرة أخرى، وأيضا أي وبايع مرة أخرى. ثم قال في آخره: قلت له يا أبا مسلم، كنية من؟ سلمة رضي الله عنه، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر قال بايعناه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه تحت الشجرة على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. فجابر يقول لم نبايعه على ماذا؟ على الموت. وسلمة يقول بايعناه على ماذا؟ على الموت. ظاهر الحديثين لمن لا فقه له أن ثمة تعارض بينهما، إلا أن الجمع بين الحديثين وارد وصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: معنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون على ألا نفر. فقوم بايعوا على الموت وقوم بايعوا على ألا يفروا، وكل حدث بما بايع عليه وسمعه. ولهذا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى هذا الفقه فقال في تبويب له: باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، أي بايع بعضهم على ألا يفروا وبايع بعضهم على ماذا؟ على الموت. ظهر بذلك فقه ماذا؟ فقه الحديث. جاء الوقت للأذان، نقف كيفكم؟ نقف ونكمل إن شاء الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.